الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كنا أيها الإخوة الكرام بصدد بيان ما يمكن أن نستفيد من ثورة ونهضة الحسين عليه السلام، فنشير إلى بعض المطالب أيضا التي يمكن أن تستفاد من هذه النهضة المباركة التي نعيش نحن ليومنا هذا بعد أكثر من 1000 سنة. الكثيرة من بركاتها وخيراتها ولو عشناها بأبعادها الواقعية بمعارفها لعشنا أمة عظيمة في العالم بعيدة عن الخلاف والتمزق والذل. فمن يعيش ثورة الحسين بأبعادها يعيش الكرامة، يعيش العزة، يعيش الكثير الكثير من الحقائق. لكن إخواني، مع الأسف أن تضيع الحقائق في بعض الأحيان بأداء أمور لا أريد أن أقلل من أهميتها، لكن كل أمر إذا أضاع الأهم منه قد يسأل عليه الإنسان يوم القيامة. أشرت أنا في يوم من الأيام أن الدعاة إلى مذهب أهل البيت منهم من راح ليتكلم في كل خطبه وكلماته الفضائل والكرامات والمعاجز، وراح آخرون ليردوا جاحدا لدليل أو برهان. ففي هذا الصراع، صراع الكرامات والفضائل والمعاجز وصراع الأدلة لإثبات حقانية علي عليه السلام بآيات وقضية الغدير وما شاكلها، نسينا نحن كشيعة أن هذه نريدها ليتوجه الآخرون إلى مذهب أهل البيت، فكان علينا أن نعيش مذهب أهل البيت. كيف عاشوا؟ ما هي سيرتهم؟ كيف نكون شيعة لهم؟ فتركنا ما يجب بالأولوية وهي شرع الله، ورحنا فقط وفقط نحاول بيان معجز أو ردا لمعاند، فأضعنا الشرع وعشنا بمأزل عن شريعة رسول الله وأهل بيته الكرام. فكذلك أيها الإخوة، علينا أن نعيش واقع الثورة بما يمكن أن نستفيد منها وبما يمكن أن نلتفت إليه في هذا المقام. فلعل فلان يلتفت إلى جانب من ثورة الحسين عليه السلام، وآخر يلتفت إلى جانب آخر، حتى تعيش هذه الأمة عزها الذي نادى من أجله الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة. فمما يمكن أن نستفيده من هيهات منا الذلة هي خطى الحسين عليه السلام في كل مسيرته. قال الحسين عليه السلام لأخته زينب عليه السلام: أقسم عليك فأبري قسمي، لا تشكي علي جيدا، لا تشكي علي جيدا، ولا تخمشي علي وجها. هذه إخواني دروس لي ولك. زينب العلم، زينب الكرامة والفهم للشريعة، هذه لي ولك حتى نتزن بموازين شرع الله تعالى، ولا نعمل ما يدعو ويدفع الآخرين للانتقاد من مذهب أهل البيت. إظهار الحزن عليهم حسن، لكن بشرطه وشروطه، وأن لا يؤدي إلى نقد غير سليم. نحن نثبت فيما كان سليما، أما أمور قد تؤدي إلى النقد فيجب علينا أن نبتعد عنها. وعليه السلام. وقال أيضا عليه السلام يا أخي، وقال أيضا عليه السلام يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله. تعزي بمن؟ بعزاء الله. فمن يعرف أنه إنا لله وإنا إليه راجعون، يعرف أن الدنيا دار فناء وزوال، يعرف أن الدنيا دار اختبار وامتحان. من يعرف أن الدنيا لا قيمة لها بأزاء الآخرة والخلود والأبدية، لا يتجاوز الحدود والعياذ بالله في ضجر، في يأس، في أي أمر، فيقول لها تعزي بعزاء الله، واعلمي إن أهل الأرض يموتون. الدنيا دار زائلة ذاهبة، اعلمي إن أهل الأرض يموتون. واحد ما يندم على شيء في دنيا زائلة، ما هي إلا أيام وساعات، وسنجتمع جميعا عند الله سبحانه وتعالى وعند محكمة إلهية بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، بمحضر الأنبياء والمرسلين والأوصياء، لا حيث ولا عدوان ولا وضياع. فيقول لها واعلمي إن أهل الأرض يموتون. بعد وأن أهل السماء لا يبقون، اعلمي إن الله سبحانه وتعالى كتب الموت والفناء على أهل السماء أيضا كما كتبه على أهل الأرض. الملائكة على كل مقام في مقامه، الله سبحانه وتعالى من بعد ما ينهي أمر الدنيا والحساب أيضا كما تمر البشرية بمراحل مختلفة، يموتون وينتقلون إلى دار أخرى. كذلك الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى أخته ليعلمنا أمرا قائلا وإن أهل السماء لا يبقون. الله سبحانه وتعالى سيقبض أرواح الملائكة أيضا، وجميع الملائكة بلا استثناء يموتون. فليس حكم الموت علينا نحن كبني آدم، حكم الموت قضاء إلهي قدره على الكائنات جميعا فيقول لها اعلمي وان اهل السماء لا يبقون. كان قائلا يقول اذا كان الله سبحانه وتعالى يميت الملائكه ايضا فهل تساق الخلائق الى الفناء والهلاك؟ وهو القائل كل من عليها فان، وهو القائل كل شيء هالك الا وجهه. اخواني هذا التوجه لا نقع في خطا في المقام. الهلاك الفناء الذي تشير اليه الايات الكريمه وقول الامام الحسين عليه السلام حينما يقول وان اهل السماء لا يبقون، ثم يقول وان كل شيء هالك الا وجهه تعالى، ثم يبعث الخلق، ثم يبعث الله تعالى الخلق فيعودون. الله ما خلق خلقا من اجل العدم، حتى لله ان يخلق خلقا من اجل العدم. الهلاك والفناء ليس عدما ايها الاخوه الكرام. انت كنت نطفه فهلكت حدود النطفه، هلكت حدود النطفه رحمه من الله تعالى بك لتصبح جنينا، ثم أهلك الله حدود الجنين حتى جعلك طفلا، ثم أهلك حدود الجنين الطفولة لتصبح شابا، ثم أخذ بك ينقلك من مرحلة إلى مرحلة حتى صيرك شيخا كبيرا لتستعد إلى لقاء ربك ملتفتا أن هذه الدنيا زائلة بعنفوانها وشبابها وهيمنتها وقدرتها حتى تتوجه إلى لقاء ربك. فإخواني لا يتصور المتصور خطأ أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول كل شيء هالك، أو الحسين عليه السلام حينما يقول لأخته السيدة زينب عليه السلام وأن أهل السماء لا يبقون، يريد أن يقول إن الله بعدما خلق الملائكة يسوقهم إلى العدم واللاشيئية. كلا حاشا لله. الله هذه السماوات وهذه الأراضين بكلها سينهيها وتنتهي لينقل الكائنات إلى عالم جديد، إلى سماوات جديدة، إلى أراضين جديدة تتناسب مع خلق جديد. فنحن سنكون بعد الحساب في سماوات وأراضين جديدة، والملائكة أيضا لا بد وأن تنتقل إلى سماوات وأراضين جديدة. فموت الملائكة وأنهم لا يبقون هو انتقال من تكامل إلى تكامل. يعني يريد الإمام الحسين عليه السلام أن ينبهنا نحن، يا رب مثل ما أنت تحققت حركة تكاملية من مرحلة إلى مرحلة، من نطفة إلى جنين إلى طفل إلى شاب إلى تبع إلى برزخ إلى قيامة، اعلم إن الملائكة أيضا، اعلم إن الملائكة أيضا مكلفون. لا يصور متصور أن الملائكة ليسوا مكلفين. لو لم يكونوا مكلفين وقادرين على المخالفة لما أمرهم بالسجود لآدم ومدحهم على سجودهم لآدم وذم إبليس لعصيانه. كل عاقل مكلف والملائكة عقلاء. فإذا أنا ما عندي مجال طويل أوضح هذه المسألة، بس إشارة ومن أراد التوضيح الأكثر قال حاضر بلوت. فإذا الإمام الحسين حينما يقول وإن أهل السماء لا يرقون يريد أن يشير إلينا نحن أن الملائكة كنحن مكلفون، وأن الله كما ينقل أهل الأرض من مرحلة إلى مرحلة كمالية ينقل أهل السماوات وهم الملائكة وسكان السماوات، فيقبض أرواحهم لا للعدم للهلاك، أي لهلاك مرتبة من الكمال، أي لفناء مرتبة من الكمال وانتهائها، لتنتقل العوالم إلى كمال جديد. فكما ننتقل إلى سماوات وأراضين جديدة، الملائكة سكان السماوات حينما ينهي الله هذا العالم بكله بسماواته وأراضينا، ينقل الملائكة مع البشر مع من سبقونا في الارتحال إلى عالم جديد. هذا صنع الله في خلقه، كمال بعد كمال، حركة بعد حركة إلى الله يسيرون، إنا لله وإنا إليه راجعون. من يسير إلى الله يسير إلى غاية لا متناهي. أرجو جبل أنا وياك ممكن نقوم منا نحرك نوصل إلى منطقة معينة في هذه البلاد، إذا وصلناك بعد ما نطلب منك الغاية لنا تنتهي لأنها محدودة. يمكن الإنسان أن ينتقل من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة بعد فترة، لا تكون مطلوبة، لا بد من غاية ومقصود جديد. لكن الكائنات جميعا بجنها وإنسها وما لا نعلم من خلق الله وملائكتها تسير طالبة لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت تسير طالبة لله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، فسيبقى التكامل مستمرا لا وقفة فيه. ولا يتصور متصور أن هناك وقفة وأن هناك جنانا وينتهي الأمر، الجنان تتغير، الكائنات تتغير. فإذا واعلمي يا أخي وأن أهل السماء لا يبقون، إشارة إلى التكامل في عالم الإمكان، وليس إشارة إلى الفناء والعدم المتصور في أذهاننا. فكل من عليها فان، أي كل من عليها ينتقل فناء بعد فناء، أي قربا بعد قرب إلى الله بإذهاب قدر وحد، مثل ما حدود النطفة به حتى يصير الإنسان جميل، حدود عالم البرزخ تنتهي ليستعد الإنسان إلى عالم القيامة، حدود عالم آخر ينتهي لينتقل العالم إلى عالم آخر، وحلوم جرى إلى ما لا نهاية له. وأن أهل الأرض لا يبقون، ثم قال عليه السلام ثم يبعث الله الخلق عليه السلام فيعودون. هذه أيضا مما يستفيدها الإنسان في حديث الإمام الحسين عليه السلام، وهي قضية التكامل لا متناهي. مما يمكن أن يستفيد الإنسان أيضا أيها الإخوة من ثورة الحسين عليه السلام، من نهضة الحسين عليه السلام، أنه لا عز بلا تضحية، لا عز بلا تضحية. لا يمكن أن يكون الإنسان عزيزا بدون أن يضحي، بدون أن يقدم. أنت تضحي بوقتك فتصلي، هذه تضحية. أنت تضحي بمالك لتتقرب إلى الله تعالى. أنت تضحي في بعض الأحيان بأمنك واطمئنانك فتعيش لكرامتك سجونا، أو تعيش لكرامتك أمرا من الأمور. فيريد الحسين عليه السلام أن يقول للبشرية لا يمكن العز بلا توحية، فأنت في كل أمورك تضحي. أنت تشتغل ليلك ونهارك 30 يوم، تجيب المبلغ الذي تعبت عليه 30 يوم، الضحي من أجل السكر، تاخد فلوس ايجار، الضحي تشتري لك ملابس، الضحي تشتري لك طعام، الضحي يجي لك ضيفه كرمه، فالتضحي يعني الضحي شيء اخر. فالامام الحسين عليه السلام يريد ان يلفت نظر المجتمع ان الكرامه والعزه لا يتحققان الا بتضحيه على قدر الادراك والفهم للوصول الى الكرامه والعز. هناك اخواني سؤال قبل التوجه اليه، لعل سائلا يسال في المقام، هل يجوز أن يرأي الإنسان في تعزية الإمام الحسين عليه السلام؟ أقياء كما هو معروف عند الجميع من الأمور القبيحة غير المستحسنة في كل شيء، أن يكون الإنسان مرائيا يفعل فعلة حتى يمتدح عليها ولو خداعا وشيطنة. الرياء مذموم من كل أحد، وأي شيء كان رياء لا يمكن أن يكون محمدة. هنا تساؤل يقع، هل يمكن أن يكون الإنسان مرائيا في تعزية الحسين عليه السلام ويمتدح على ريائه على تعزية الحسين، لأن تعزية الحسين الرياء فيها جائز؟ تقول كلا، حق لله، القبيح قبيح، القبيح قبيح والرياء قبيح، لا يمكن أن يمتدح الإنسان لرياء منه أو لأي إنسان آخر. كأن قائلا يقول إن التباكي في تعزية الحسين عليه السلام كأنه رياء، تبكي أو تنوب أو تتباكى. نوبات الإنسان في تعزية الحسين عليه السلام في الواقع ما قاعد يبكي، قاعد يظهر البكاء، هل هذا رياء؟ وهل يمكن أن يكون الرياء ممدوحا؟ أرجو الإخوان، الذي يتباكى في تعزية الحسين من أجل أن يحرك شعور الآخرين، من أجل أن يدفع الناس إلى أمر حسن، أمر طيب، لا يسمى رياء، لا يسمى رياء. لعله بكى فلا يتمكن أن يبكي في مجلس آخر، لعل له من الهموم ما لا تساعده على البكاء. فالتباكي ليس رياء، التباكي الدفع للآخرين، يدفع الآخرين، يحاول يحقق شعور الآخرين في بعض الأحيان حتى يندفعوا إلى مسألة الحسين عليه السلام. فمن تباكى بنية سليمة ليدفع الآخرين إلى البكاء، إلى الحزن، إلى التوالي، كان هذا التباكي فعلا طيبا وأمرا حسنا وليس رياء. لكن والعياذ بالله يتظاهر بالبكاء ليمدحه الناس، هذا هو الرياء، هذا هو العمل الباطل. فإذا إخواني، الرياء باطل على كل حال، والرياء يبطل العمل من أساسه ولا يبقي له شيء، لأنك تريد ثوابا من الله وأنت تعامل الناس، كيف تريد مثوبة من الله وأنت ما تعاملت مع الله، تعاملت مع الناس ليمدحوك؟ فالرياء مبطل للعمل من أي إنسان صدر، والتباكي يرجع إلى النية. فمن تباكى بنية سليمة أثيب وليس برياء، ومن تباكى بنية سيئة ليمتدح كان فعله غير صحيح ويعاقب عليه، لكنه لا يسمى شنو؟ لا يسمى تباكي صحيح تشير إليه الروايات. الرياء باطل والهلاك كلها. هناك فعل آخر خلف التوكل، عندنا رياء وعندنا حسد وعندنا تكبر وعندنا قول في الدنيا. فرد واحد متعجب من عمله، قايل أعمال حسينية، باني مساجد، باني حسينيات، يبذل أموال، صايب نوع من العجب من نفسه، شنو من إنسان هو موالي، متعجب من نفسه. نوبات العجب داخلي، نوبات يصاب بالكبر والعياذ بالله، يرى نفسه أنه قام بعمل لم يقم به الآخرون، فيصبح متكبر على الآخرين، يتكبر لأنه يشوف نفسه بانية 50 حسينية ودافع الملايين في مسائل الحسين وقضايا الحسين عليه السلام، فيصاب بالكبر في أعماله الخيرية في مسائل الحسين عليه السلام، يصاب بالعجب والغرور في مسائل الحسين عليه السلام. نوبات يصاب بالحسد، ما قد يسمع يقولون فلان بنا حسينية، قد يقولون هو البنا الحسينية، هو صاحب الحسينية، هو صاحب الأعمال الخيرة، هو عنده روحية حسد على الآخر. الحسد ما لم يبرزه بقول أو بفعل يضر الآخرين قد يضر. فأنا في التوجه إخواني، الرياء محرم ويبطل العمل، لكن الكبر والعجب والحسد ما لم يتعدى الحدود في هذه الأمور أمور مذمومة تحبط العمل، تقلل ثواب العمل، لكن لا تجعل العمل باطلا من أصل وأساس. فمن أصيب بالحسد في مسائل الحسين عليه السلام، من أصيب بالكبر، من أصيب بالعجب، كل هذه الأمور تنزل قيمة عمله، تحبط عمله، تنزل قيمة عمله وثوابه، لكن لا تجعل العمل باطلا من أساس. هذه الليلة إخواني، وهي آخر ليلة نجتمع فيها، فأحببت أن أشير إلى أمور في المضى. ثورة الحسين عليه السلام لطف من الألقاب إلى اليه. شنو معنى كون الثورة الحسينية لطف من الألقاب إلى اليه؟ اللطف شنو معنى؟ الله لطيف بالعباد، يعني يحقق كل شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي يبعدك عنه يحاول على أنه يبعدك عنه أنت أيها المؤمن. فأعطاك عقلا، العقل لطف من الله، تعرف وتميز فيه الحق من الباطل. بعث إليك أنبياء لطف من الله يهدونك إلى الصراط المستقيم. جعل من بعد الأنبياء أوصياء حتى يحفظوا الشريعة من الاندراس، يبينون حقائق الشريعة حتى لا تصاب الشريعة بانحراف وزيادة ونقصان. جعل لك الأوصياء من بعد الأنبياء حتى إذا أردت إضافة على معرفة شرع الله، أردت أن تطبق إليك الشريعة، تأتي إلى الأوصياء بعد الأنبياء ليطبقوا لك حكم الله العدل. هذا كله لطف من الله سبحانه وتعالى بحال العباد حتى تقرب العباد إلى الله. أما أن الله سبحانه وتعالى يجبر الإنسان أن يقوم بالشرع، فهذا ليس لطفا. الله سبحانه وتعالى أقدر القادرين، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لأخر نيرانه وجنانه، فما اختلف اثنان في أمر من الأمور. كثيرا ما إخواني المؤمن منا يتمنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم علي عليه السلام أو ذكر اسم علي وأولاده المعصومين عليهم السلام في القرآن بصراحة من القول حتى لا يقع اختلاف بين الناس. وعليكم السلام. ونسي أمرا، ونسي الإنسان المؤمن أمرا، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يتنازع الناس الحق والباطل في دار الدنيا لحسمها في التوحيد، لأظهر ملائكته ولأظهر جنانه ونيرانه. ولو نظر الناس إلى الجنان والنيران وإلى الملائكة لما اختلفت اثنان في التوحيد، ما حسب النزاع حتى شوفنا واقعا نريد الحق، نجاهد علما وعملا من أجل الوصول إلى الحق أم لا. فترك النزاع بين البشرية بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل يذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله باسم أحمد. لما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله باسم أحمد وهو العارف أن هذا يدعو الناس إلى الاتباع؟ لنصرانيا أن يقول نحن ننتظر أحمد وهذا محمد، ليهوديا أن يقول نحن ننتظر أحمد وهذا محمد، ففتح الباب للجدل والنزاع. وهو كان قادرا أن يقول سيأتي من بعد عيسى في كذا فترة زمنية رجل يظهر في الحجاز اسمه محمد أوصافه كذا شؤونه، فحسب النزاع وما جعل الناس تتصارع جاء باسم أحمد وما جاء باسم محمد صلى الله عليه وآله حتى يرى الناس أيميزون الحق والباطل أو يتصارعون أسماء. الناس يتصارعون أسماء، الناس لا تريد أن تعرف أمرا بالعلم ولا تريد أن تعرف مطبقا لعقل، تريد أن تتنازع في أسماء. ولذا ما جاءت لترى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله كان عين العلم والعقل أم لا؟ كذلك أيها الإخوة الكرام في مسألة الأئمة عليهم السلام، ذكر الإمامة كأصل في القرآن المجيد وترك شؤون الإمامة وأمورها مبينة في السنة. والكثير منا إخواني غيرة على التشيع لعله راح لينتفع بكل قوة، وكأنه يريد أن يقول إلى ربي يا إلهي وسيدي ومولاي لما لم تذكر اسم علي في القرآن المجيد واسم الحسن والحسين وبقية الأئمة لينتهي هذا النزاع بيننا وبين المذاهب الإسلامية؟ إخواني أرجو التوجه، ليس هناك من أحد أغير على دين الله من الله سبحانه وتعالى. لا تندفع اندفاعا وبنظرا على أنه أنت واصل إلى مرحلة وكأنك أغير على دين الله من الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن ضربت الدعوة الإسلامية أركانها على وجه الأرض بفتح مكة المكرمة وهي بقت تعاني ما تعاني حينما حدثت مسألة هوازن وحرب حنين، الدعوة إلى آخر أيامها كانت تعاني من المعاندين. كان الواحد منا يتمنى على الله سبحانه وتعالى يا إلهي وسيدي ومولاي لما لم تؤتي محمدا صلى الله عليه وآله إلى السبعين ليش 63 بعد الدعوة مني ضاق أركان على وجه الأرض؟ لما يا إلهي أخذته بهذه السرعة والناس بعد تعيش الجبل، تعيش الجاهلية، تعيش الأخبار، تعيش لما يا إلهي أخذت محمدا صلى الله عليه وآله بهذه العجالة؟ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأقدر القادرين. بمجرد أن تمت الدعوة ببيانها أخذت رسوله صلى الله عليه وآله. ولا فهو قادر أن يبديه ثم يحكم دينه تحكيما قويا ثم يحكم الأولياء من بعد الأنبياء. لكن الدنيا تخرج عن كونها دارا للاختبار والاختيار، الدنيا يجب أن تبقى دارا للاختبار والاختيار. أكرر، ليس هناك من أحد أغيار على دين الله سبحانه وتعالى من الله تعالى. فلما تمت الدعوة بأركانها قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أكثر ولو على عجالة لبيان أصل الأمر فقط، لا إكراه في الدين يا أيها المؤمن لا تندفع اندفاع أكثر من الأنبياء والأوصياء. أنت مو أغير على دين الله من الله تعالى ومن الأنبياء ومن الأوصياء. هل يمكن أن يتصور عاقل منا أن عليا يترك واجبا أو يترك أوجبا؟ حاشا. علي عليه السلام رجل الحق، ميزان العدل الإلهي، السباق إليها في بدرها وحنينها وفي أي تسابق إليها غيره وهو يترك واجبا أو يترك أوجبا؟ أكثر الإخوان حتى لا نكون نضيع في المقاييس. سمع بالقوم يجتمعون في السقيفة فتركهم ثلاثة أيام ولم يبادر إلى السقيفة. هل تهاون في واجب في رقبته؟ كلا إخواني. ثم لا هو تهاون ولا من قبل تهاون رسول الله صلى الله عليه وآله. أي إنسان مهما كان من الضعف هو قادر أن يحكم من يريد في زمانه وأن يمهد له الطريق وأن يضرب كل من يحتمل أن يكون معارضا وهو على قوته ورسول الله كان صاحب الكذب. فإذا أرجو التوجه إخواني، لو كان واجبا على علي عليه السلام أن يسبق القوم إلى السقيفة أو إلى غيرها لسبقهم، وليس من المعقول أن يتهاون في واجب. أولا، ثانيا، لعل قائلا يقول كيف يترك تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ويذهب بهذه المسألة. بيان كتاب الله بأبعاده إذا أصبح هو الحاكم وإقامة العبد بيده ومن بعده بيد أبنائه الكرام، هذه المهمة التي بعث رسول الله من أجلها صلى الله عليه وآله، كان قادرا أن يمثل أحدا بشؤون رسول الله، والذي لا يمكن أن يقوم به الغير يأتي إليه في بعض لحظاته أو في بعض ساعاته ليقوم به، ولا يترك الأمة في أولوية مهمة مصيرية وفي بيان الشريعة، لأنه لو كان متصدقا لبينها وطبقها تطبيقا سليما ثم لخدمت بأبعادها وطبقت بأبعادها على يد أو كتب من بعده، ما كانت وظيفة لحبيب عليه السلام. اللطف تم بجعل العبد وبالأنبياء وبجعل الأوصياء مبينين لشرع الله، أما التطبيق فهو وظيفة الناس. لو جاءوا إلى الأوصياء وطلبوا منكم أن يطبقوا لهم شرع الله لطبقوه. فلسنا إخواني أغير من علي عليه السلام على دين الله. لا إكراه في الدين، لا إكراه. الإكراه ولو كان الواحد يسوي إكراه والجبر أشد من الإكراه، لا يجوز في الدين أن يكره أحدا على دينه. الله خلق الخلق ليعيشوا أحرار يعتبرهم على هذه الأرض، لو أراد أن يكرههم وأن يجبرهم على دينه لسلط أولياءه على وجه الأرض. فلا يريد الله إكراها، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرشد. الله سبحانه وتعالى يشير إلينا أنه تم البيان واتضح الأمر واتضح الرشد والرشاد والغي والضلال، ومن بعده بما تم هذا فرسول الله ليس إلا بشير ونذير. تمت الغالب من بعثته صلى الله عليه وآله من بعد ما تم البيان. أما التطبيق والعمل فهو وظيفة الأمة أن تأتي إلى علي عليه السلام. هذا ليس من شأن اللطف الإلهي وظيفة الناس أن يأتوا. فإذا أرجو التوجه أيها الإخوة الكرام، الآية صريحة وشأن نزولها صريح. شأن النزول يعني لما نزلت هذه الآية في أي زمان واضح. اختلف المفسرون أن أنصاريا كان له عابد أسود نصراني أراد أن يجبره على قبول دين الله، فجاء إلى رسول الله فطلب منه أن يجبر عبده على قبول الدين، فنزلت هذه الآية الشريفة لا إكراه في كل نصراني كالمسلم. وهناك روايات أخرى تقول أن أحد الأنصار عند ابن الهولى مر قافلة من الشام احتنقوا النصرانية فتأثر الأب فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ظانا منه على أنه يساعد علما على إرجاع ولديه ويجبرهم على اعتناق الإسلام. فما أجبره رسول الله على اعتناق الإسلام؟ الدين إخوان لا إكراه فيه. بمجرد أن تم البيان، بمجرد أن تم البيان أخذ الله نبيه الأعظم، فالدين بيان. فإذا كان الدين بيانا أيها الإخوة الكرام فعلينا أن لا نندفع أكثر مما يريد الله. لسنا أغير على دين الله من الله تعالى، ولسنا أغير من نبي الله على دين الله صلى الله عليه وآله، ولسنا أغير على دين الله من رجل الغيرة علي عليه السلام، ولا من الحسن ولا من الحسين ولا من بقية الأئمة ولا من الزقاد والعارفين. في تتكلم يا الناس بين الأمر، أنت وظيفتك وظيفتي ووظيفة كل إنسان أن يبين للناس الحق. إحنا مو مسلطين على عقاب الناس، رسول الله، الله سبحانه وتعالى ما جعله مسلطا على عقاب الناس، فنحن موظفون أن نتكلم بالناس مع الناس بالتي هي أحسن. الدين الإسلامي دين المحبة، دين الإنسانية، مو دين الأحقاد. مو معنى أنا الشيعي والعياذ بالله أحقد على السني، معنى أنا الشيعي أحقد على النصراني، أنا الشيعي أحقد ولو على غير موحدين. دين الإسلام، الدين الإسلامي دين المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين محبة. القلب المؤمن قلب محبة ورأفة. وقال الإمام الصادق عليه السلام الدين هو المحبة بينك وبين الله وبينك وبين الخلق، فمن أحب الله أطاع ومن أحب الخلق قدمه. لن تقل منهم ولا أحد عليهم. إحنا مو أغير إخواني أكرر، إحنا مو أغير من رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلينا أن لا نكون شينا لدين الله، علينا أن نتكلم مع الناس بالتي هي أحسن، علينا أن نبتعد من خطى الجفاة القاسين الذين يقتلون الناس ويتعدون على الإنسانية فضلا عن شرع الله باسم الله تعالى وباسم رسوله. فعلينا أن لا تفتح عندنا أبواب كما فتحت عند البعض، قساة، جناة، مجرمين خارجين عن كل زي من الإنسانية، يريدون بهذا الجفاف وبهذه القسوة أن يكونوا داعية خير وصلاح إلى الإسلام. الدين الإسلامي دين المحبة، دين الرأفة، دين الإخاء. إخواني أرجوكم في آخر الحديث إلى وقت، إذا عرفنا أن الدين الإسلامي هو دين المحبة ونحن أتباع دين المحبة أتباع الحسين عليه السلام، فإذا لم نرحم أنفسنا بالمحبة وبالود وبالإخاء وبالتواصل وبالابتعاد عن بعض الروحيات القبلية، عن بعض الروحيات غير السليمة، ما جاء الإسلام لينسب القبلية، جاء الإسلام ليربي المجتمع تربية سليمة. علينا أن نعيش روح المودة، علينا أن نعيش روح الإخاء، علينا أن نعيش في روح السلم الإسلامي. الدين الإسلامي دين السلم، دين الإخاء، دين المحبة، دين التآلف، دين الإنسانية. فلا تمزق هذه الصفوف بقبلية، لا تمزق هذه الصفوف بمذهبية. الإمام علي عليه السلام يخاطب مالك الأشتر ويقول له: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيب لك في الخلق. تشجد صدر واسع، اعتبر المسلمين كلهم إخوان بواقع الإخاء. ثم راح ليتجاوز الإسلام والمسلمين ليعطي الإنسان نظرة وصدرا واسعا يسع البشرية بكلها وبتمامها قائلا: أو شريك لك في الخلق. فشوف الإضاءة شكل واسع، فلا نمزق المجتمع بالطائفيات بالمذهبيات بالقبليات. فعلينا أن نعود إلى شرع الله، علينا أن نعود إلى المحبة التي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، مبتعدين عن الشحناء، مبتعدين عن البغضاء. إذا لم نرحم أنفسنا فكيف نتمنى أو نأمل من الآخرين أن يرحمونا؟ فمن لم يرحم نفسه لا يرحم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.